بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه حديث 233، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قدم أناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ.
هذه المسألة وهي مسألة حكم أبوال الإبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كان يصلي في مرابض الغنم، وأنه أذن للعرينيين أن يشربوا من أبوال الإبل، وعليه ذهب جمهور أهل العلم إلى أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهر، لكن من أهل العلم من منع ذلك ولم يقبل هذا الحكم، وحكم بنجاسة بولي بنجاسة الأبوال عموما، سواء كانت لمأكول اللحم أو لغير مأكول اللحم، وحكم على هذا الحديث بأنه منسوخ، واعتبر الحكم بنجاسة الأبوال ناسخة. هذا ما أشار إليه الحافظ رحمه الله.
قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حسين في النهي عن المثلة هذا الحديث ينسخ كله مثله. هذا الحديث ينسخ كله مثله.
يعني ينسخ كل ما جاء فيه الإذن بالمثلة. ومعنى المثلة هنا يعني أن يمثل بالمقتول بأن تقطع يديه أو يجدع أنفه أو تسمل عينه زيادة على القتل. قال إن هذا كله منسوخ لأن حديث العرانيين كان قبل نزول آيات الحدود، ولما نزلت آيات الحدود نسخت المثلة. نعم.
وتعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ.
هذا ما رد به ابن الجوزي، قال المستند في معرفة الناسخ من المنسوخ التاريخ الذي نزل فيه الحكم، وحيث إن تاريخ قتل هؤلاء الأعراب لم يحدد، وأنه لا يعتبر متأخر بل ربما كان متقدما، فلهذا الحكم بأنه منسوخ يفتقر إلى دليل. نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قلت يدل على ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن التعذيب بالنار،
يعني من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على أن هذا الحكم منسوخ حديث أبي هريرة الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التعذيب بالنار، والتعذيب بالنار يعتبر من المثلة. وأبو هريرة رضي الله عنه حديثه يعتبر متأخر لأنه متأخر الإسلام، حيث إنه أسلم بعد فتح خيبر أو قدم إلى على النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، وهو يقول إنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على تأخر هذا الحكم وهو النهي عن التعذيب بالنار، ولذلك يعتبر هذا الدليل هو الناسخ للمثلة. نعم.
بعد الإذن فيه،
بعد أن أذن فيه في قصة العرانيين. نعم.
وقصة العرانيين قبل إسلام أبي هريرة رضي الله عنه،
لأنها كانت قبل وقعة الحديبية أو بعد وقعة الحديبية وقبل غزوة خيبر، وأبو هريرة إنما أسلم بعد غزوة خيبر. نعم.
وقد حضر الإذن ثم النهي،
يعني وقد حضر أبو هريرة الإذن ثم حضر النهي. نعم. فهو يعرف موعد وتاريخ النسخ. نعم.
وروى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود،
أن قصتهم يعني قصة العرانيين كانت قبل أن تنزل آيات الحدود، مثل قوله والسارق والسارقة، ومثل قولهم يعني في الأمر بالقصاص وغير ذلك من الآيات، ولهذا تعتبر ما وقع فيها من تنكيل هو منسوخ. نعم.
ولموسى ابن عقبة في المغازي وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة.
نعم.
وإلى هذا ما
الآية هي قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية التي تدل على القصاص. نعم.
وإلى هذا مال البخاري وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي.
يعني أن الحكم لا يجوز أن يمثل بالقتلى بل يكتفى بالقتل دون التمثيل لأنه منسوخ. نعم.
واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء للإجماع.
هنا جاء إلى قضية ومسألة جديدة، وهي أن الحديث ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قتلهم، يعني هؤلاء الذين قتلوا الراعي وسرقوا الإبل وسملوا أعين الراعي، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدر عليهم أمر فقطعت أيديهم وأرجلهم، وأمرهم بأن يقتلوا أو أنهم سملت أعينهم وأنهم تركوا في الحرة، فكانوا يبحثون عن الماء ويحرصون على أن يعطوا من الماء ولم يعطوا من الماء، حتى إن بعضهم كان يمص التراب ويعض الحجارة لما فيه من العطش عساه يجد بللا أو رطوبة إلى أن ماتوا. هنا الحديث دل على أنهم لم يعطوا ماء يشربون، لم يسقوا مع أنهم استسقوا، فهل هذا الأمر كان من النكال والتعذيب أو أن هذا الأمر كان صدفة؟ هذا هو الإشكال الذي أورده ابن عبد البر، وخلص إلى أن عدم إعطائهم الماء هو نوع من التنكيل بهم، لأنهم منعوا الراعي من الماء فكأنه من على سبيل القصاص، لكنه يعني حكم أن الإجماع إجماع المسلمين على أن الذي يقتل يقام عليه الحد، إذا طلب أن يسقى فلا بد من إعطائه الماء يشرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا ديدنه إلا في هذه الواقعة. فبعضهم ظن أو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر العرنيين بأن يقتلوا لم يكن شاهدا، ولذلك ما وقف على مسألة عدم سقياهم، ولو كان شاهدا لأمر لهم بالماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسقوا، وبنى على هذه مسألة فقهية، وأن الإنسان إن كان عنده ما يريد أن يتوضأ به ويتطهر، وصادف إنسانا محاربا معرض للقتل وطلب منهم أن يسقوه، فهل يلزمه أن يعطيه الماء الذي يريد أن يتطهر به ليشربه؟ يقول لا يلزمه، ولا يعطيه هذا الماء الذي يريد أن يتطهر به لأنه يريد أن يقضي به عبادة واجبة، وإعطاؤه الماء لهذا المحارب ليس بواجب. هذا ما استنبطه بعض الفقهاء. وعلى كل فالمسألة جرى فيها هذا الخلاف بين الفقهاء، والظاهر أن إسقاء المحارب ومن يقص يقام عليه الحد أولى من منع إسقائه ومنع الماء عنه. نعم.
واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع.
الأصل أنه لا يمنع، هذا سبب الإشكال. إذا كان الإجماع انعقد على أنه يعطى ولا يمنع، فلما لم يعطى هؤلاء الماء ليشربوا مع أنهم طلبوه وكانوا محتاجين له؟ نعم.
وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا وقع منه نهي عن سقيهم،
يعني النبي ما حضر القصة ولذلك ما عرف رأيه وقوله في هذا، لكن هذا اجتهاد من الذين باشروا قتلهم. نعم.
انتهى. وهو ضعيف جدا،
يعني وهذا القول الذي قاله ابن عبد البر قول ضعيف إلا قاله القاضي عياض. نعم.
نعم قاضي عياض.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وسكوته كاف في ثبوت الحكم،
يعني أنه دل على أن الحكم ألا يعطوا، كأنه يرى أن النبي اطلع وسكت ولم يأمر لهم بالماء. نعم.
وأجاب النووي بأن المحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا غيره،
ولذلك لم يسقوا. نعم.
ويدل عليه أن من ليس معه ماء إلا لطهارته ليس له أن يسقيه للمرتد ويتيمم.
نعم.
بل يستعمله لو مات المرتد عطشا.
بل يستعمله ولو مات المرتد عطشا. نعم.
بل يستعمله ولو مات المرتد عطشا. قال الخطابي إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم ذلك لأنه أراد بهم الموت بذلك،
أن يموتوا عطاشا يعني.
وقيل إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمه.
نعم.
سقوا ألبان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء من الجوع والوخم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالعطش على من عطش آل بيته.
لأن الأصل أن هذه الإبل 15 التي كانت في مقر الراعي في المرعى، كان الراعي مكلف بأنه يحلبها يوميا ويأتي بلبنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ويتزود منها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تقسم على بيوته وكل آل بيت يشربون. فلما احتاجها هؤلاء المرضى قدمهم على نفسه وآل بيته فكانوا يشربون منها، وهذا سبب نوعا من العطش لآل بيته، ومع ذلك هم لم يقدروا هذا الأمر، بل لما صحوا وشفوا ساقوا الإبل وقتلوا الراعي، فكان نكالا بهم أن يعطشوا. نعم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالعطش على من عطش آل بيته في قصة رواها النسائي، فيحتمل أن يكونوا في تلك الليلة منعوا إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان يراح به إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، عيد العبارة.
فيحتمل أن يكونوا في تلك الليلة منعوا
نعم
إرسال ما جرت به العادة حتى من اللبن الذي كان يراح به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لقاحه،
حيث إنهم ساقوا اللقاح وشردوا وهربوا بها. نعم،
من لقاحه في كل ليلة، كما ذكر ذلك ابن سعد، والله أعلم.
يعني لذلك عاقبهم بأن منعوا من الماء.
قوله قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا، أي
يعني الإبل،
أي لأنهم أخذوا اللقاح من حرز
مثله. نعم،
من حرز مثله. وهذا قوله أبو قلابة استنباطا،
يعني أن هذا ليس أمرا، يعني لم يرد مرفوعا، وإنما هو اجتهاد من أبي قلابة. نعم،
قوله وقتلوا، أي الراعي كما تقدم. قوله وكفروا، هو في رواية سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في المغازي.
نعم، أنهم كفروا بالله، لأنهم ارتدوا بعد أن جاءوا في أول الأمر مهاجرين، وأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة والبقاء في المدينة. نعم،
وكذا في رواية وهيب عن أيوب في الجهاد.
نعم،
في أصل الحديث
أنهم كانوا بايعوا ثم ارتدوا. نعم، ولذلك يعتبر كفروا،
وليس موقوفا على أبي قلابة كما يعني توهمه بعضهم،
يعني أن هذه الألفاظ أنهم سرقوا وأنهم قتلوا وأنهم كفروا هي من قول النبي عليه الصلاة والسلام وليست من قول أبي قلابة.
وكذا قوله وحاربوا،
حاربوا الله ورسوله. نعم،
ثبت عند أحمد من رواية حميد عن أنس رضي الله عنه في أصل الحديث وهربوا محاربين،
يعني لله ولرسوله.
وستأتي قصة أبي قلابة في هذا الحديث مع عمر بن عبد العزيز.
قصة أبي قلابة مع عمر بن عبد العزيز كانت في مسألة القسامة.
نعم،
وهي أنهم إذا قتل إنسان ولم يعرف من قتله فيطلب من غرماء القاتل أن يقسموا 50 يمينا ويبرأوا، فإن قبل أولياء الدم ذلك ليس لهم شيء، وإن لم يقبلوا فأولياء الدم هم الذين يقسمون 50 يمينا بأن فلانا هو الذي قتله، وعندئذ يحكم لهم بالقصاص أو بالدية. نعم، هذه قصة القسامة، ولعلها وقعت في زمن عمر بن عبد العزيز، وأبو قلابة حكاه بقصة العرنيين كما حكاه بقصة الأنصار الذين قتل بعضهم في خيبر. نعم،
وستأتي قصة أبي قلابة في هذا الحديث مع عمر بن عبد العزيز في مسألة القسامة من كتاب الديات إن شاء الله تعالى.
نعم.
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم قدوم الوفود على الإمام،
يعني أن هؤلاء استدل دل حديثهم على أنه يشرع لمن يريد أن يسلم أو أن من كان في بلد بعيد يأتون إلى الإمام ليسلموا بين يديه وليبايعوه، كما فعل العرنيون عندما قدموا المدينة. نعم.
ونظره في مصالحهم،
أي يشرع للإمام أن ينظر في مصالح الرعية، فهؤلاء العرنيين لما مرضوا ولما اصفرت وجوههم ولما سقموا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم حتى أرسلهم إلى اللقحات حيث عالجهم بأن يشربوا من أبوالها وألبانها إلى أن صحوا وسلمت أجسامهم وسمنوا. نعم.
وفيه مشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها،
وهذا مما استنبط أيضا أنه يستخدم الأبوال والألبان نوع من العلاج. نعم.
وفيه أن كل جسد يطب بما اعتاده،
أن كل جسد يعالج بالشيء الذي اعتاده، فهؤلاء لما كان طعامهم وهم أهل بر وأهل بادية كان طعامهم الألبان، فلما مرضوا عولجوا بالألبان بجنس ما اعتادته أجسادهم. نعم.
وفيه قتل الجماعة بالواحد سواء قتله غيلة أو حرابا.
نعم. هنا لأن هؤلاء كانوا ثمانية.
نعم.
وتعاونوا على قتل الراعي، ولذلك وجب قتلهم جميعا من باب القصاص أو من باب أنه حكم عليهم لأنهم قتلوه غيلة ولأنهم قتلوه محاربة. نعم.
إن قلنا أن قتلهم كان قصاصا،
نعم،
وفيه المماثلة في القصاص،
نعم، حيث إنه قتلوا وقطعت أيديهم وسملت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون إلى أن ماتوا.
وليس ذلك من المثلة المنهي عنها،
نعم، وإنما هي من القصاص.
وثبوت حكم المحاربة في الصحراء،
وهذا دليل على أن ما فعلوه يعتبر محاربة لأنهم كانوا فعلوه خارج المدن. نعم.
وأما في القرى ففيه خلاف،
هل يعني يعتبر قتلهم محاربة ولا يعتبر قتلهم غيلة. نعم.
وفيه جواز استعمال أبناء السبيل ابن الصدقة في الشرب وفي غيره قياسا عليه بإذن الإمام.
هنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم من أجل العلاج والتداوي أن يشربوا من أبوال وألبان لقحته صلى الله عليه وسلم أو لقاحه صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يشربون منها ويشربون من إبل الصدقة، فهذا دليل على أنه يجوز لأبناء السبيل الناس المنقطعين الذين ليس لهم مال أن يشربوا من أبوال الصدقة من ألبان الصدقة وأن يأكلوا من أموال الزكاة للحاجة ولأنهم من أهلها حيث إن مما يجوز أن يعطى منه الناس من الزكاة أبناء السبيل. نعم.
وفيه العمل بقول القائف.
يعني يجوز العمل بقول القائف، والقائف هو الشخص الذي عنده خبرة في تتبع الآثار ومعرفة الأشخاص حيث يمرون من أين مروا ويمكنه الوصول إلى مخابئهم من خلال تتبع آثارهم، فهذا يعمل بقوله ويعتبر قوله قرينة ودليل على الوصول إلى الأحكام الشرعية. نعم.
وللعرب في ذلك المعرفة التامة،
يعني وقد تميزت بعض قبائل العرب بمسألة القافة وأنهم يتوارثون ذلك. نعم.
حديث 234، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد ابن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم.
يعني أول ما قدم المدينة وقبل أن يبنى المسجد اتخذ هذا المكان يصلي فيه مع أصحابه، وكان هذا مرابط للغنم لبعض اليتامى لبعض الأيتام، فلم يعني يمنع نزول الغنم فيه، بل كانوا يصلون فيه الفروض وإذا جاءت الأغنام تنزل فيه. نعم. مما يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم، وإنما نهيت الصلاة عن الصلاة في مرابط الإبل لأنه يخشى من مداهمتها، ولأنها كما جاء في بعض الأحاديث أنها خلقت من الشياطين، فهي تكون عرضة لأذى الناس، لذلك نهي عن الصلاة في مرابضها. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا، الحديث 234 أطرافه في 428 429 1868 2106 2771 2774 2779 3932.
يعني أورده البخاري في 8 مواضع من كتابه وكرره فيها لمناسبات مختلفة.
قال ابن حجر رحمه الله قوله أبو التياح، تقدم أنه بالمثنى الفوقانية ثم التحتانية المشددة،
يعني تاء ثم ياء. نعم.
وآخره مهملة.
أبو التياح إلا والحاء. نعم.
وهذا الحديث في الصلاة في مرابط الغنم تمسك به من قال بطهارة أبوالها وأبعارها،
يعني الذين استدلوا بأن أبوال وأبعار مأكول اللحم طاهرة، هذا من الأدلة اللي استدلوا بها. نعم. هي نص في الأغنام، لكنها يعني في غيرها من مأكول اللحم على سبيل القياس. نعم.
قالوا لأنها لا تخلو من ذلك،
يعني المرابط لا تخلو من الأبوال والأبعار. نعم.
فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم فلا تكون نجسة.
نعم، إذ لو كانت نجسة لمنعوا من الصلاة فيها ولأمروا بتطهير مواضعها. نعم.
ونوزع من استدل بذلك الاحتمال الحائل.
أكذا ونوزع
ونوزع من استدل بذلك الاحتمال.
هكذا نوزع ولا نازع؟
نوزع
ونازع، يعني هو الشخص الذي استدل بنجاسة أبوال الغنم والبقر والجمال نازع في هذا الحكم في الاستدلال على طهارة الغنم، طهارة أبوال الغنم. نعم.
ونازع من استدل بذلك لاحتمال الحائل،
يعني لأنهم كانوا يصلون يضعون حائلا ثم يصلون على الحائل، يعني يضعون السجاد أو يضعون الخصف أو يضعون الخمرة ويصلون، فيكون بين صلاتهم وسجودهم وبين أبوال الأغنام والإبل والأبقار حائل. نعم.
وأجيب بأنهم لم يكونوا يصلون على حائل دون الأرض،
بل المعروف أنهم ما كانوا يصلون على الحائل، والمشهور أنهم يصلون على الأرض مباشرة. نعم.
قال وفيه نظر،
يعني وفي هذا الحكم نظر.
لأنها شهادة نفي،
لأن يعني ما هي عامة، هي خاصة، لأن النفي والحكم المنفي ليس دليلا على العموم. هذه من قواعد الأصول، إن الحكم أو إن الحكم المنفي لا يدل على العموم. نعم.
لكن قد يقال أنها مستندة إلى الأصل، إلى أصل.
هنا عندنا الدليل هو الأصل، استصحاب الأصل، أنه لما رخص لهم في الصلاة في مرابض الغنم فالأصل أنها طاهرة، وإن بالت عليها الأغنام أو أبعرت فيها. نعم.
والجواب أن في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير في دارهم،
يعني أن النبي صلى على حصير في دارهم، في دار أنس، لما ذهب يزورهم وقال لهم أين أصلي لكم، جاءوا بحصير قد اسود وفرشوه ونضحوه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة في مسجده، ولذلك كان يقول لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة من المسجد. والصلاة على الأشياء يعني الحائلة أو الأفرشة لا بأس بها، لكن الأصل أن الصلاة في المساجد على الأرض. نعم.
وصح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي على الخمرة. قال ابن حزم هذا الحديث منسوخ،
يعني أن الصلاة على الأرض أو على الحائل إنها منسوخة، وهذا غريب. نعم.
لأن فيه أن ذلك كان قبل أن يبنى المسجد،
يعني الصلاة على الأرض والتي كانت مرابض الغنم هذا كان يقول قبل أن يبنى المسجد، لكن لما بني المسجد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنظافته وتطهيره ومنع دخول الحيوانات فيه، عندئذ صار الصلاة فيه لابد من طهارة الأرض، وأنه لا يجوز أن يسمح للحيوانات أن تبول فيه، ولو حدث شيء من ذلك يطهر كما طهر النبي صلى الله عليه وسلم بول الأعرابي لما بال في المسجد. فتكون الصلاة في مرابط الغنم من المنسوخات مما نسخ، هذا ما أراد. نعم.
فاقتضى أنه في أول الهجرة، وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ببناء المساجد في الدور
وتطيبها وتطهيرها. ومعنى في الدور يعني في مجموعة يعني بين البيوت.
أيوة.
بين البيوت ليس وليس في داخل المنزل، وإنما تبنى بين البيوت حيث يجتمع الناس السكان ويتمكنون من الصلاة فيها، مثل المساجد التي تبنى في الحوائر والتي تبنى في الأحياء. نعم.
وأن تطيب وتنظف، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
أحمد وأبو داود وغيرهما.
وصححه ابن خزيمة وغيره.
نعم.
ولأبي داود نحوه من حديث سمرة.
نعم.
من حديث سمرة، وزاد وأن نطهرها.
نعم. فهذه كلها دلائل على أن الصلاة في مرابط الإبل كانت في أول الإسلام ثم نسخت. نعم.
وهذا بعد بناء المسجد، وما ادعاه من النسخ يقتضي الجواز ثم المنع،
يعني يقتضي أنه كان في أول الأمر جائز ثم منع بعد ذلك.
قال وفيه نظر،
يعني والحكم بهذا فيه نظر، كأنه يرى أن الأصل الإباحة مطلقا ولم يرد ما يمنع الإباحة،
لأن إذنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مرابط الغنم ثابت عند مسلم من حديث جابر بن سمرة. نعم، ليس فيه دلالة على طهارة المرابط.
نعم.
ولكن فيه أيضا النهي عن الصلاة في معاطن الإبل.
نعم، وجاءت الأحاديث بالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل، لكن ليس للنجاسة وإنما لأسباب أخرى، وهي التي ذكروا أن الغنم من حيوانات الجنة يدل على طهارتها، وأن الإبل خلقت من الشياطين لذلك نهي عن الصلاة فيها لما تسببه من هلاك، حيث تدهم من يكون في مرابطها أو توسوس له، حيث الشياطين مكان تجمع الشياطين. نعم.
فلو اقتضى الإذن الطهارة لاقتضى النهي التنجيس أو التنجيس.
نعم. وهذا ليس بلازم. نعم.
ولم يقل أحد بالفرق،
يعني السبب بين الغنم والإبل أن الغنم طاهرة والإبل نجسة،
لكن المعنى في الإذن والنهي بشيء لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة، هو أن الغنم من دواب الجنة، والإبل خلقت من الشياطين، والله أعلم.
هذا هو السبب في التفريق بين الصلاة في مرابطها الغنم، في مرابط الغنم ومرابط الإبل. نعم.
باب
أو معاطن الإبل.
باب 67، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.